الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم رحمهم الله في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. والله تعالى أحل صيد البحر وكذلك ميتة البحر، وأما صيد البر حرمه الله على المحرم وفي الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا، أي ما رماه البحر من الحي من الحوت الميت. فميتة البحر حلال، أما ميتة البر حرام. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري رحمهم الله. قال سفيان بن عيينة رحمهم الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: وطعامه كل ما فيه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك قال: حدثت، ولم يخبر باسمه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب أبو بكر رضي الله عنه الناس فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وطعامه ما قذف، أي ما رماه البحر من الميت من الحيتان الميتة. قال: وحدثنا يعقوب، حدثنا ابن علي عن سليمان التيمي عن ابن مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعام، قال: وطعامه ما قذف، أي ما رمى البحر من الميتات من الحوت الميت. وقال عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وطعامه ما لفظ من ميتة، أي ما رمى البحر من الحيتان الميتة. ورواه ابن جرير رحمه الله أيضا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: طعامه ما لفظه حيا أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن نافع أن عبد الرحمن ابن أبي هريرة سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن البحر قد قذف حيتانا كثيرا ميتا، أفنأكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما رجع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إلى أهله أخذ المصحف القرآن فقرأ سورة المائدة، فأتى هذه الآية: وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فقال: اذهب فقل له، أي للسائل، فليأكله فإنه طعامه. فالحوت الميت الذي رماه البحر حلال طيب، فالحوت الميت حلال، وأما ما مات من حيوانات البر فالميتة حرام، أما ميتة البحر حلال. وهكذا اختار ابن جرير رحمه الله أن المراد بطعامه ما مات فيه من الحيتان. قال: وقد روي في ذلك خبر، وإن بعضهم يرويه موقوفاً من قول الصحابي. حدثنا هناد ابن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال: طعامه ما لفظه ميتا، أي ما رماه البحر من الحوت الميت. ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة، أي جعله من قول أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما لفظه ميتا، أي ما ألقاه البحر من الحيتان الميتة. وقوله عز وجل: متاعا لكم وللسيارة، أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون وللسيارة، وهو جمع سيار. قال عكرمة رحمه الله: لمن كان بحضرة البحر، وللسيارة السفر. وقال عبد الرزاق وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد، أي قطع ووضع في الشمس، زادا للمسافرين والنائين عن البحر، أي البعيدين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي وغيرهم رحمهم الله. وقد استدل جمهور العلماء رحمهم الله على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة، وبما رواه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهم 300، عددهم 300، قال: جابر وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، زادنا طعامنا انتهى، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواد ذلك الجيش، أي كل ما كان عنده زاد يأتي به، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، أي وعاءين من جلد تمر. قال: فكان يقوتنا أبو عبيدة رضي الله عنه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، تمرة واحدة رضي الله عنهم. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت، لما فنيت عرفنا أن التمرة كان لها شأن، الحمد لله. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظلب، يعني مثل الجبل الصغير، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلعين من أضلاعه، أضلاع ذلك الحيوان، فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. هذا يدل على عظم ذلك الحيوان، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين رحمهم الله، وله طرق عن جابر. فميتة البحر حلال، وفي صحيح مسلم رحمه الله من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم، يعني رمل متراكم، مك الرمل المتراكم، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة؟ ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. هذا الحيوان، حيوان البحر عظيم، شهر يأكلون منه وهم 300 حتى سمنا رضي الله عنهم. ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، دائرة العين من هذا الحيوان يأخذون منه الشحم، ونقتطع منه الفدر أي القطع كالثور، يعني قطعة كالثور، حيوان عظيم أو كقدر الثور. قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة رضي الله عنه 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، جلسوا في دائرة عين هذا الحيوان، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها. كل هذا يدل على عظم هذا العنبر. وتزودنا من لحمه وشائق، يعني قطع. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، الحمد لله، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي بعض روايات مسلم رحمه الله أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم: هي واقعة أخرى، هذه مرة أخرى، وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة رضي الله عنه، فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة رضي الله عنه، والله أعلم. فميتة البحر، الحوت الميت في البحر أو الذي يرميه البحر، حلال. أما ميتة البر حرام. وقال مالك رحمه الله عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق: إن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ماء البحر طهور، يجوز الوضوء والغسل. وميتة البحر حلال، الحوت الميت في البحر حلال. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربعة رحمهم الله، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله وغيرهم. وماء البحر طهور، وميتة البحر حلال. وقد روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله من طرق عن حماد بن سلمة: حدثنا أبو المهزم هو يزيد بن سفيان، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل جراد، أي مجموعة من جراد، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن، فأسقط في أيدينا، ثم بعد ذلك ندمنا فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بصيد البحر. أبو المهزم ضعيف في سنده، راو ضعيف، فالحديث ضعيف، والله أعلم. فالجراد يعتبر صيد لا يجوز قتله في الحرم والمحرم، لأن الراوي هنا أبو المهزم ضعيف، وقال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره، تفرد به ابن ماجه. وقد روى الشافعي رحمه الله عن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم، لا يجوز للمحرم أن يصيد الجراد في الحرم والإحرام. وقد روى الشافعي رحمه الله عن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم، فلا يجوز صيد الجراد في حالة الإحرام وفي الحرم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء رحمهم الله إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثنى من ذلك شيئا. وقد تقدم عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: طعامه كل ما فيه. فميتة البحر، الحوت إذا مات في البحر حلال، ميتة البحر حلال. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها، يعني لا يجوز أكل الضفدع من الماء، لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. الضفدع من حيوانات البحر، ولكن نهي عن قتله. وللنسائي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح، صوتها تسبيح، تسبح الله، فلا يجوز قتل الضفدع. وقال آخرون: تؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهما، فقيل يؤكل سائر ذلك، وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة الآية. وقد ورد حديث بنحو ذلك، ولكن الآية: وطعامه متاعا لكم، أي الحوت الميت حلال. وقد ورد حديث بنحو ذلك. فقال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الباقي هو ابن القانع، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى ابن أبي عثمان قال: حدثنا الحسين بن زيد الطحان، حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. ولكن تقدم ما يدل على أن ميتة البحر حلال. ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي يونس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه به، وهو منكر، لكن الحديث هذا منكر يعني ضعيف. فميتة البحر حلال. وقد احتج الجمهور رحمهم الله من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله بحديث العنبر المتقدم ذكره، وبحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد تقدم أيضا فميتة البحر حلال. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، وأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. أحل الله لنا ميتتان، الجراد الميت والحوت الميت، ودمان الكبد والطحال. ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي رحمهم الله، وله شواهد. وروي موقوفا من قول الصحابي رضي الله عنه، والله أعلم. وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد المحرم، وفي الحرم الصيد محرم، صيد البر محرم في الحرم والإحرام، وأما صيد البحر فحلال للمحرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، يأثم أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميت. إذا صاد المحرم من صيد البر فيحرم عليه وعلى من حوله أن يأكلوا ذلك، فإنه كالميت، لأن المحرم محرم عليه صيد البر. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميت. وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي رحمهم الله في أحد قولي، وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وغيرهم: فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما نعم عليه الجزاء. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان، وإليه ذهب طائف. والثاني القول الثاني: لا جزاء عليه بأكله، نص عليه مالك بن أنس رحمهم الله. قال أبو عمرو: قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء رحمهم الله. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ أي جامع ثم وطئ قبل أن يحد، فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، وحلال أكل ذلك الصيد، إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إذا صاد الحلال صيد البر فيحل للموجودين أن يأكلوا منه، لأن الذي صاده ليس بمحرم. وهذا الحديث سيأتي بيانه، وقوله بإباحته للقاتل غريب، وأما لغيره ففيه خلاف. قد ذكرنا المنع عمن تقدم، يعني لا يأكل الذي صاده، لا يجوز له أن يأكل ذلك الصيد، لأن صيد البر محرم على المحرم وفي الحرم. وقال آخرون بإباحته لغير القاتل، يعني يجوز لغيره أن يأكل منه إذا كان حلالا ليس محرما ولا في الحرم، سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث، والله أعلم. يعني غير المحرم إذا صاد الحلال لنفسه ثم أكل المحرمون لا بأس، لأنهم لم يصيدوا ولم يصد من أجلهم. وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى المحرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله، أي لأجل المحرم، أم لا. وحكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام رضي الله عنهم وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية، وسعيد بن جبير رحمهم الله. قال: وبه قال الكوفيون: إذا صاد الحلال لأجل المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل، لأن هذا حلال صاد للمحرم، أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أعطى المحرم والمحرم لم يصد ولم يعن حلال. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال غير محرم أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره بما كان من أمره، فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. الحلال صاد لنفسه ثم أهدى للمحرم، فالمحرم يجوز أن يأكل لأنه ما صاد ولا صيد من أجله، وأما إذا صاد الحلال للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل. وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية، ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن ابن طاووس وعبد الكريم ابن أبي أمية عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم، وقال: هي مبهمة، يعني الآية مطلقة، يعني قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. قال معمر: وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قال ابن عبد البر رحمه الله: وبه قال طاووس وجابر بن زيد، وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهوية رحمهم الله في رواية، وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه ابن جرير رحمه الله من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علياً رضي الله عنه كره لحم الصيد للمحرم على كل حال. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية في رواية، والجمهور رحمهم الله: إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجوز للمحرم أكله. الحلال صاد لأجل المحرم فلا يجوز للمحرم يأكل لأنه صاد من أجله، لحديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان اسم مكان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فهذا الصحابي صاد لأجل الرسول والرسول محرم فرده لأنه صاد للمحرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين رحمهم الله وله ألفاظ كثيرة. قالوا: فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالصياد صاد الحلال لنفسه فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه حين صاد حمار وحش كان حلالا لم يحرم، وكان أصحابه رضي الله عنهم محرمين فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان منكم أحد أشار إليها، يعني أشار له إلى الصيد أو أعان على في قتلها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا، وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلال إذا صاد لنفسه ولم يعنه المحرم جاز للمحرم أن يأكل، وأما إذا صاده للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين رحمهم الله بألفاظ كثيرة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سعيد ابن منصور وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتيبة في حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال، قال سعيد: وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إذا ما صدتم وما صيد من أجلكم صاد الحلال لنفسه وأهدى إليكم لا بأس. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا رحمهم الله عن قتيبة رحمه الله. وقال الترمذي رحمه الله: لا نعرف للمطلب سماعا من جابر. ورواه الإمام أحمد ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله من طريق عمرو بن أبي عمرو عن مولاة المطلب عن مولاه المطلب عن جابر. ثم قال: وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، أي مطابق للقياس. وقال مالك رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج اسم مكان، وهو محرم في يوم صائف حر، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكلوا أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. فإذا صاد الحلال للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل، وأما إذا صاد لنفسه وأهدى للمحرم والمحرم ما عاون في شيء فيجوز له أن يأكل. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فعلى المسلم أن يكتفي بالحلال ويبتعد عن الحرام. وقال أبو القاسم البغوي رحمه الله في معجمه: حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا الحوطي، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا معان بن رفاع عن أبي عبد الملك عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه أخبره قال ابن جرير رحمه الله: واختلفوا في صفة الصيد الذي عن الله تعالى بالتحريم، فقال بعضهم: صيد البر كل ما كان يعيش في البر والبحر، وإنما صيد البحر ما كان يعيش في الماء دون البر ويأوي إليه. روى عمران ابن حدير عن أبي مجلز رحمهم الله أنه قال في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال: ما كان يعيش في البر والبحر لا يصيده، وما كان حياته في الماء فذاك، أن الحيوان الذي يعيش في البر والبحر لا يصاد، المحرم لا يصيد، وأما ما كان يعيش في الماء فهذا صيد البحر حلال. وعن عطاء رحمه الله قال: وما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه نحو السلحفات والسرطان والضفادع. وقال بعضهم: صيد البر ما كان كونه في البر أكثر من كونه في البحر. قال ابن جريج رحمه الله: سألت عطاء رحمه الله عن ابن الماء أصيد بر أم بحر وعن أشباهه، فقال: حيث يكون أكثر فهو صيده، فإذا كان أكثر وقته في البر فهو بري، وإذا كان أكثر وقته في البحر فهو بحري. وعن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله قال أكثر ما يكون حيث يفرق أي يتوالد وهو منه. وقوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، قال ابن جرير رحمه الله ويقول تعالى ذكره واخشوا الله أيها الناس واحذروا بطاعته فيما أمركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم وفي غيرها، فإن الله مصيركم ومرجعكم فإن لله مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم إياه ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. وقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول تعالى ذكره صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم والشهر الحرام والهدي والقلائد، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم. عن مجاهد رحمه الله قال إنما سميت الكعبة لأنها مربعة، وروي مثله عن عكرمة كان لها 4 أركان. قال ابن جرير رحمه الله وأما الكعبة فالحرم كله، وسماها الله تعالى حراما لتحريمه إياها أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها يؤخذ حشيشها أو يعضد شجرها. وقد فسر ابن جرير رحمه الله قياما للناس بالقوام، وروي في ذلك آثارا منها حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا من سمع خصيفا يحدث عن مجاهد رحمه الله في قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال قواما للناس، وقال سعيد بن جبير رحمه الله قياما للناس قال صلاحا لدينهم، وعنه أيضا شدة لدينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قياما أن يأمن من توجه إليها، وعنه أيضا وقياما لدينهم ومعالم لحجهم. وقال السدي جعل الله هذه الأربعة قياما للناس هو قوام أمرهم. قال ابن جرير رحمه الله وهذه الأقوال وإن اختلفت من قائلها ألفاظها فإن معانيها آيلة أي راجعة إلى ما قلنا من ذلك من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه، كما أن الملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه لأنه مدبر أمرهم وحاجز ظالمهم من مظلومهم والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهله معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي يستقبلها يتم فرضهم ثم قال ابن جرير رحمه الله بنحو الذي قلنا في ذلك قالت جماعة أهل التأويل حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا جامع بن حماد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة. قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية، فكان الرجل لو جر كل جريرة ارتكب كل شيء ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب، وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقرب. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من الناس، وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء السمر، أي من قشر شجر السمر، فمنعته من الناس حتى يأتي أهله. حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية. وروي نحوه عن ابن زيد وابن عباس رضي الله عنهما. وقد مضى في أول السورة ذكر الشهر الحرام والهدي والقلائد، وقوله تعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: اعلموا أيها الناس أن ربكم جل جلاله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها، وهو يحصيها عليكم ليجازيكم بها شديدا عقابه من عصاه وتمرد عليه على معصيته إياه، وهو غفور لذنوب من أطاع وأناب إليه فساتر عليه وتارك فضيحته بها، رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. وقوله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذا من الله تعالى ذكره تهديدا لعباده ووعيد. يقول تعالى ذكره: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم صلى الله عليه وسلم أيها الناس بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب شديد، وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حججكم، إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا ثم إلينا الثواب على طاعة الطاعة وعلينا العقاب على المعصية، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يقول: وغير خفي علينا المطيع منكم القابل رسالتنا العامل بما أمرته بالعمل به من المعاصي الآبي رسالتنا التارك العمل بما أمرته بالعمل به، لأننا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به لسانه، وما تكتمون يعني وما تخفون في أنفسكم من إيمان وكفر أو يقين وشك ونفاق. يقول تعالى ذكره: فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس مما في السماوات ومما في الأرض، وبيده الثواب والعقاب، فحقيق أن يتقى وأن يطاع فلا يعصى. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، أي شغل عن طاعة الله. وقال أبو القاسم البغوي رحمه الله في معجمه: حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا الحوطي، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه أخبره عن ثعلبة ابن حاطب الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق. قليل تقوم بشكر الله خير من كثير لا تقوم بشكر. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه اتركوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب التفتيش عنه التنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أي ليس في صدري غضب على أحد. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، أي بكوا رضي الله عنهم. فقال رجل: من أبي؟ قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة، وقد رواه البخاري رحمه الله في غير هذا الموضع، ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة ابن الحجاج به. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: فحدثنا أنس أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه، يعني أكثروا المسألة، حتى أحفوه بالمسألة، يعني كثروا السؤال. فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق، أي خاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر. فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي رضي الله عنه. فأنشأ رجل كان يلاحى، أي كان يخاصم فيدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر رضي الله عنه، أو قال: فأنشأ عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، عائذا بالله، أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، أي دون الجدار. أخرجاه من طريق سعيد. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فرواه معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه بنحو ذلك أو قريبا منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة رضي الله عنها: ما رأيت ولدا أعق منك قط. يعني قالت لولدها الذي سأل من أبي، قالت: ما رأيت ولدا أعق منك قط، يعني أنت عاق لوالديك، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ يعني قالت لولدها: سألت عن أباك عن أبيك، فربما وقع من أمك شيء من الزنا تفضحها أمام الناس، لماذا سأل؟ مع أنها سليمة رضي الله عنها. فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. قال الولد: لو أن الرسول قال أبوك فلان لجل الأسود أنا ما أبالي. الناس كانوا يجادلونه، فلذلك أراد أن يستريح وسأل، لكن أمه خافت. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ فقال: في النار، اللهم أجرنا منه. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا وبالقرآن إماما رضي الله عنه. إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه، أي سكن غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إسناده جيد. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف رحمهم الله، منهم أسباط عن السدي رحمهم الله أنه قال في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقام خطيبا فقال: سلوني فإنكم لا تسألون عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وكان يطعن فيه، يعني يتكلمون في نسبه. فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان. فدعاه لأبيه. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقبل رجله وقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما فاعف عنا عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي صلى الله عليه وسلم. فيومئذ قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر، أي المرأة إذا ولدت فالولد ينسب إليها والزاني له الحجر.